أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا علم ما لم نعلم، وارزقنا العمل بما نعلم، واجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وحسن لنا الختام، وأمتنا على دين الإسلام، واختم لنا بخاتمة السعادة والحسنى، واكفنا ما أهمنا في الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأدامنا فبعلوم الدارين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. باب إذا أحال على مليين
إن أحال دين الميت على رجل جاز، وإن أحال على مريء فليس له رد.
نعم. باب إن أحال دين الميت. باب إن أحال على مريء فليس له رد. وبه ويلي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن دكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع.
قال: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. عقد الإمام البخاري هذا الباب لمسألتين من مسائل العلم. الأولى: إذا كان على الميت دين فأحيل ذلك الدين على رجل وتحمله جاز. إذا مات الميت وكان عليه دين، وجاء رجل تبرع فتحمل دينه، برئت ذمته، وثبت ذلك الدين في ذمة من تحمله. والمسألة الثانية: مسألة من كان له دين على أحد فأحاله المدين على ملي، على رجل غني، فقبل المحتال ما أحيل به فليس له رد بعد ذلك. إذا كان على الإنسان دين وجاء يطالب دينه من غريمه، فأحاله غريمه على ثري، يعني ملي يعني ثري غني، فقبل المحتال هذه الحوالة، فلا يمكن أن يرجع صاحب الدين على المدين بعد أن أحاله فقبله، لأن هذه المسألة لا يشترط فيها إلا رضا المحيل والمحتال. فإذا ما رضي الإنسان أن يحال دينه على رجل فقبل، فليس له أن يعود على أو على من أدانه، لأن الدين قد استقر في ذمة من يحيل عليه. لهذا قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: مطل الغني ظلم، يعني عدم تسليم مال الغني من عند رجل موسر ظلم. إذا كان عليك دين وكان صاحب الدين غنيا وكنت موسرا تستطيع قضاء دينك فلم تقض الدين الذي في ذمتك فأنت ظالم. وإذا مطلت صاحب المال ماله حل جلدك وحل حبسك، لما ورد في الحديث الآخر الذي يبين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني اللي المماطلة. أنت عندك فلوس وعندك ما في ذمتك تستطيع أن تفك ذمتك وأن تقضي ما عليك، لكن تمطل هذا صاحب المال بكرة بعده في الأسبوع الجاي في الأسبوع الثاني بعد شهر وأنت قادر مستطيع على دفع الدين الذي في ذمتك. فإذا كنت كذلك فرفع غريمك وخصمك أمرك إلى ولي الأمر فلولي الأمر أن ينزل بك العقوبة من حبس أو ضرب حتى تؤدي ما في ذمتك، إلا إذا كان المدين معسرا فيجب على الغني إنظاره، فيجب على الغني إنظاره، معنى أن يعطيه مهلة حتى يتيسر أمره، فإذا تيسر أمره طلب بقضاء ما بذمته. قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع، يعني من أحيل على غني فليقبل الحوالة وليتبع، فيكون قد برئت تكون قد برئت ذمة صاحب الدين إذا أحال المدينة على ثري غني وقبل صاحب الدين حوالة المدين. هذا الشرط، أن يرضى المحيل والمحتال، صاحب الدين والمدين يتراضيا، ولا يشترط رضا المحال عليه، المحال عليه ما يشترط رضي ولا ما رضي.
إذا كان مثلهم فقراء،
فقراء الله لهم، هذا يجب إعساره وهذا له حق الثواب من عند الله عز وجل، وروح يأكل جلده ولا يأكل لحمه فش يسوي له. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، هذا الواجب عليه.
إذا كان واحد أخذ ثلاث أنواع القرضة في بلد، يعني في دكان مثلا في السوق، ما عاد ما عرف السوق حق الدكان ريالين ولا ثلاثة، ما عرف الدكان
يعني ما عاد عارف، يا أتصدق فيها على ذمتي. هذه إذا كان شيئا يسيرا أخذها ثم لم يعلم صاحبها بحيث ضاع على أو سافر أو لم يجد له أثرا يتصدق بها، إذا كانت يسيرة يتصدق بها على ذمته.
باب: إن أهال دين الميت على رجل جازه. وبيو إليه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دينانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، علي دينه. فصلى عليه.
قال: باب: إذا أحال دين الميت على رجل جاز. هذه الترجمة قريبة من الترجمة الأولى التي قبلها، وهي إذا مات الميت وكان عليه دين فأحيل دينه على رجل جاز، يعني جاز لذلك أن يتحمل وبرئت ذمة المدين، ولأن وذلك أن الميت يكون مرهونا في قبره بما عليه من الدين. لهذا ينبغي على الإنسان إذا مات قريبه أن يجتهد في قضاء ما بذمته حتى لا يحبس في قبره، ينبغي أن يسارع في قضاء دينه حتى لا يكون ذلك تبعة عليه. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ وسيأتي معنا هذا السؤال وهذا الحديث وبيانه بعد أربعة أبواب إن شاء الله. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك لدينه قضاء وفاء صلى عليه، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. وبين فيه هناك أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه، يعني بدأ أن فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه، فكان بعد ذلك يصلي على الميت ويتحمل ما عليه من الدين. لكن في ابتداء الأمر لما كان حال بيت مال المسلمين ضعيفة كان يتحرج، لكن بعد أن وحيد بيت مال المسلمين وغنيت صار عليه الصلاة والسلام يتحمل ما على الميت من دينه. فقالوا لا، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، يعني لا له ولا عليه، لا له دين ولا عليه دين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي بجنازة أخرى قالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، يعني 3 جنيهات من الذهب. فصلى عليه ثم أوتي بالثالثة فقالوا صل عليه، فقال هل ترك دينا؟ ترك شيئا؟ قالوا لا، قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. فامتنع عن الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله صل عليه يا رسول الله وعلي دين، أنا أتحمل الدين الذي عليه وأنا متكفل بقضائه ووفائه. فصلى عليه. وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه قال أبو قتادة وأنا أتكفل عليه. زاد الحاكم في حديث جابر فقال هما عليك وفي مالك والميت منهما بري؟ قال نعم، لما كان عليك قال هي عليك وفي ذمتك وفي مالك مستقرة؟ قال نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول له ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك أن قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال الآن حين بردت عليه جلده، لأنه كان تأخر شوي فأعلم الله نبيه وأطلعه على حسابه وعذابه، ولذلك سأل أبا قتادة يا أبا قتادة ما فعلت الديناران التي تكفلت بهما والتزمت بوفائهما على فلان؟ قال الآن قضيتها، قال الآن بردت عليه. وأما في المدة السابقة قبل قضاء ما عليه فكان يعذب بها. وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى حتى كان آخر ذلك. قال وقد وقعت فيها قصة أخرى. فروى الدارقطني من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه عن دينه، فإن قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين، قالوا ديناران، فعدل عنه صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما، فصلى عليه. ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جزاك الله خيرا وفك الله رهانك. دعا له أن قضى ما على الميت من دين وفك رقبته. قال ابن بطال وذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت، يعني إذا قال لا أنا أسلم بعدين أرجع على مال الميت وعلى ورثته قلنا لا رجوع له. قال وعن مالك له أن يرجع، قال إنما صنعت لأرجع، فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له. وعن أبي حنيفة أن إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك، وإن لم يترك وفاء لم يصح ذلك، ولكن رأيهما غير سديد ورأي الجمهور هو الصحيح للحديث الوارد في معنا في هذا الباب، وهو تحمل أبي قتادة تحمل أبو قتادة لما على الميت من دين وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وفي هذا الحديث يؤخذ من هذا الحديث إشعار الأمة بصعوبة الدين، يعني في هذا الحديث بيان ما على المدين من تبعة، المدين عليه تبعة عظيمة. لهذا لا ينبغي الإنسان أن يستهين بالدين. ولذا ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الدين فإنه هم بالليل مذلة بالنهار. فلا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه بالدين، ولا ينبغي أن يسترسل فيه إلا إذا كان لأمر ما ضرورة دعت إلى أن تستدين فاستدين، وانوي القضاء عند اليسر تكون مع الله ويكون الله كفيلك. لكن إذا استدنت دينا وأنت تنوي مطل الدائن أو أكل ماله فأنت أحد السارقين. فلا يجوز للإنسان أن يستدين ثم ينوي عدم الوفاء. لكن إذا استدان وهو ينوي الوفاء جعل الله له فرجا ومخرجا وميسرة، وإن مات تحمل الله عنه وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما يرضيه. لهذا قال ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. وسيأتي الكلام على الحكمة في ترك الصلاة تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين في أول الأمر عند الكلام على حديث أبي هريرة بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا وجوب الصلاة على الجنازة، وقد تقدم البحث في ذلك. لهذا ينبغي للإنسان أن يتورع عن الدين إلا إذا لزمته الضرورة وألجأته إليها، فليستدين ولينوي أنه سيقضي بأول وقت يسر الله له.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفلة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن همزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ همزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. فقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يثمن. قال أبو عبد الله وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتني بشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى عجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر. فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله قطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى 1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالـ1000 دينار راشدا.
الله أكبر. من صدق الله أصدقه. قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. الإمام البخاري عقد هذا الباب وذكر الدين بعد الفرض. قال الكفالة في القرض يعني ذكر الدين بعد القرض والديون من عطف الخاص على العام، عطف العام على الخاص، أن أولا الدين معروف والقرض معروف، فكأن عطف العام على الخاص. قال وغيرها أي بغير الأبدان الأموال. وقال أبو الزناد عن محمد بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه بعثه مصدقا، يعني أرسله جابيا للزكاة، يعني يأتي بالزكاة. وقع رجل على جارية امرأته جاهلا الحكم وأن ذلك غير حرام، ما يعرف الحرام، وقع عليها جاهلا لهذا الذي ارتكبه، ولو كان يعلمه لو أقيم عليه الحد الرجم، لكنه كان لا يعلم أن ذلك حراما وظن أن ذلك جائز له فوقع على جارية المرأة. فأخذ حمزة الرجل كفيلا. قال لا لا يمكن. لما؟ قال فإذا رجل يقول لامرأة صدقي ما لمولاك، وإذا المرأة تقول بل أنت صدق ما لابنك. فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالا. فقال حمزة للرجل لأرجمنك. فقال له أهل المال إن أمره رفع إلى أمر إلى عمر، رفع إلى أمير المؤمنين عمر، فما لك حق الآن أن تطالب، لأن الأمر مرفوع إلى ولي الأمر. وفي هذا أنه لا ينبغي لغير ولي الأمر أن يقيم الحدود. إذا مثلا حتى قتل أبوك أو قتل ولدك وأخذت المسدس أو أخذت الرشاش تبغى تأخذ الثار، ما لك حق، ارفع الأمر لولي الأمر، فإن ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود. لأنه لو فعلت أنت لكانت فتنة ولصار القتل منتشرا، أنت تقتل وهذا يقتل وأنت تقتل وهذا يقتل، لكن حرم الله ذلك على الأمة وجعل الأمر بيد ولي الأمر لينفذ الحدود حتى تسلم الأعراض وتسلم النفوس. ما يجوز لك أن تفعل شيء، لك أن ترفع لولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يمضي الحد الذي أمر به الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما جاء حمزة أراد أن يقيم عليه الحد قال له لا، إن أمره رفع إلى عمر. قال فجلده 100 ولم يرى عليها رجما، يعني لما جاء إلى أمير المؤمنين عمر جلده 100 عصا. قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلا، قال له لا اديني كفيل إنك صادق في هذا حتى نصل إلى أمير المؤمنين عمر ونستنصر الخبر منه. حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم وإنما أراد عمر وإنما درأ، أي لم يقم عليه حد الرجل، درأه دفعه، درأ عمر يعني دفع الرجل لأنه عذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمر بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ. وأما جلد عمر رضي الله تعالى عنه للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك، ولي الأمر أن يبلغ بالتعزير أقصى الحدود وأعلاها إذا كان يرى أن التعزير يفيد الأمة، فيعزر ذلك بما يراه رادعا له ولأمثاله فيما وقع عليه. قال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن، قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، قصة حصلت بين رجلين من بني إسرائيل، رجل استدان من أخيه دينا، استقرضه مالا فطلبه شاهد، فقال لهم كفى بالله شاهدا، الله بيني وبينك، قال أتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، أنا ما عندي أحد، لكن بيني وبينك الله، الله هو الشاهد والله هو الكفيل. قالها من صدقه ويقينه وإيمانه، لم يقصد بذلك سرقة الرجل ولا تضييع ماله، بل قال له إن بيني وبينك الله شاهدا وكفيلا. فقال الرجل مرحبا، صدقه ورضي بشهادة الله وكفالته، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. قال له بيني وبينك اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، أرسل لك مالك إليه، لا ينقصك شيء.